أنه لا يمكن الاكتفاء بالتكبيرات وحدها. ولذلك لما استفدنا من روايات مختلفة متضاربة ولكنها متفقة في معنى، وهو أنه لا يكفي التكبيرات وحدها. هذا معنى مشترك في هذه الروايات كلها، وعبرنا عن هذا المعنى المشترك بأنه ثابت بالتواتر المعنوي. وأما اختيار الترتيب أمام، وهذا التواتر المعنوي مؤيد بصحيحة الحلبي التي دلت على أنه التكبيرات متتابعتين إنما يكون في حالة العجز، حيث لا يكون المكلف متمكنا من إتمام الصلاة. فمن هذا نستفيد أنه في حالة الاختيار ليس التكبيرات وحدها. ولذلك قلنا الحكم على المشهور حيث قال بوجوب أمور بين الأدعية. وأما اختيار الترتيب المعين فهو قلنا من باب الاحتياط، حيث دلت الروايات على أنه ليس في الصلاة على الميت شيء مؤقت، دعاء مؤقت. دعاء مؤقت يعني لا من حيث التعبير في الدعاء ولا من حيث ظرف هذا التعبير، يعني الصلاة تكون بعد تكبيرة أولى صلاة النبي أو كبعد تكبيرة ثانية. هذا التوقيت من أي جهة غير موجود فيها الصلاة على الميت. فبهذه مجموعة أنه التزمنا بأنه لا بد من أدعية ولا معمى ترتيب المعروف. إن اخترناه فهو موافق لبعض الروايات وموافق للمشهور الذي تلقيناه جيلا بعد جيل، ولا يتنافى مع الروايات، لأن الروايات تقول أنه ليس هناك شيء مؤقت. فإذا التزام بالترتيب المعين المألوف والمشهور من باب الاحتياط والجذب براءة ذمة، وأما أصل الأدعية لا بد منها، فهذا من حيث الالتزام فتوى. هذا ملخص ما وصلنا إليه. هذا مع توضيح الآن أضفنا من أنه رواية تقول، وهي رواية الأولى والثالثة من باب السابع من أبواب الصلاة على الميت، ودلت روايتان هاتان روايتان معتبرتان على أنه ليس في صلاة على الميت شيء مؤقت. ثم هذا ما الطريق، هذا ما اخترناه للتخلص من مشكلة مشكلات هذه الروايات. ولسيدنا عاظم رضوان الله تعالى عليه مخلص آخر، ملخصه يقول الروايات مضاربة. هذا فقسم الروايات إلى طائفتين، طائفة من الروايات المعتبرة وطائفة أخرى غير معتبرة. أول تصدى لروايات المعتبرة. هذه روايات المعتبرة متعارضة، ولكن يوجد فيهما شيء مشترك، وهو الصلاة على النبي والدعاء للميت. هذا متفق عليه بين روايات المعتبرة. وما زاد على ذلك وهو الشهادة وغير الشهادة ودعاء للمؤمنين مثلا، فهذا يقول هذا شيء زائد وليس هذا مشترك بين جميع الروايات. توجد في بعض الروايات لا يوجد في البعض. يقول هذا التعارض الموجود بين الروايات لحلها طريقان، أحدهما أن يقال بأن مقتضى القاعدة الأولية في مثل هذا المورد هو التخيير، ثم بعد ذلك يرفض هذا المعنى، يقول التخيير في المقام إذن فيه نهو من التعيين، مع وجود الروايات دلت على أنه ليس شيء مؤقت، حتى التزام بالتخيير يقول شيء مؤقت. هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه غير واضح. أما التخيير مؤقتون هذا توقيت، هذا غير واضح. التخيير معناه غير مؤقت، أنت مخير، هذا أمر بيدك، هذا تفعل هذا أو تفعل هذا أو لا. فالتخيير ليس عبارة عن التوقيت، ليس واضحا. والملاحظة ثانية يقول مقتضى القاعدة الأولية في هذه الروايات المتعارضة هو الحمل على التخيير، هذا غير واضح. القاعدة الأولية في الروايات المتعارضة هو التساقط وليس التكثير. والتكثير رفض للروايتين معا، لأن هذه الرواية دلت على التعيين وتلك لو دلت على تعين شيء آخر، وأنت ترفع اليد عن التعيين في هذه وعن التعيين في تلك وتأتي بالتخيير، هذا رفض لهما معا، فهذا ليس مقتضى القاعدة الأولية. مقتضى القاعدة الأولية كما قربه رضوان الله تعالى عليه في محله هو التساقط. بعد التساقط هذا تأتي نوبة إلى المرجعات. المرجعات عنده منحصر في اثنين كما هو كذلك عندنا، موافقة الكتاب ومخالفة العامة. فكان عليه أن يكون مقتضى القاعدة التخيير، ولكن ترجيف المقام هذا يكون، وبناء في المقام ليس هناك مرجع هنا لا موافقة الكتاب ولا مخالفة العامة، فإنذن يرجع إلى أصل العمل فيثبت بذلك محقق رأي المحقق الأول في الشرائع، وهو عدم وجوب شيء أساسا لا أنه وجوب التخيير. فما أفاده رضوان الله تعالى عليه غير واضح. وأما ما التزم من أنه روايات المعتبرة مشتركة فيهم، هذا دعاء أمرين هما الدعاء للميت والصلاة على النبي، دعاء للنبي. هذا معناه التزام بالتعيين نقول سيدنا الأجل، مع أنه روايات معتبرة دلت على أنه ليس هناك شيء مؤقت أبدا، شيء مؤقت معكم. ولا يعتبر هذه الروايات النافية لشيء مؤقت معارضة لتلك التي دلت على العدية. لما؟ لأن التعارض كما قرر في بحث الأصول إنما يثبت إذا لم يمكن الجمع بمضمون الروايتين في كلام واحد، بحيث يصبح كلاما متحافتا متناقضا، وهذا ليس لهم في المقام. لو فرض أن الإمام قال هذا بعد التكبيرة تصلي على النبي، بعد التكبيرة تدعو على للمؤمن، ثم بعد ذلك يقول أنه ليس هناك شيء مؤقت، يعني معناه أن هذا الذي ذكرت لك يا راوي يا زرارة أنه من باب المثال وليس من باب التعيين، فليس فينهم فإذن رواية تعارض أسان. فالصحيح أنه ليس هناك شيء مؤقت حسب الفتوى، ولكن هو التزمنا بالتعيين من جهته، بل أنه حتى لا نخالف المشهور. ثم هناك روايتان، الرواية الرابعة والرواية الخامسة من باب السابع، فإنهما دلتا على وجوب قراءة الفاتحة هذا ضمن صلاة الميت. هذه وكيف العلاج؟ الشيخ الطوسي نصب إليه القول أنه قال يهمل على التقية، تهمل على التقية، أبناء العامة يقرؤون فاتحة الكتاب هذا في صلاة الميت معكم، ولكن هذا غير واضح. والذي ينبغي أن يقال أن الرواية الأولى منهما يعني الرابعة، وهي في رواية جعفر ميمون قداه، بل هذا الشخص بل ثقته، ولكن الرابع أنه جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن عبد الله ذاك لم يوثق، فرواية ضعيفة يرفض. بقيت رواية خامسة من بابل السابع، هذه الرواية هي عين الرواية التي تقدمت في الباب الثاني من أبواب صلاة الميت، الرواية الثامنة، وتلك الرواية معتبرة عن الإمام الرضا سلام الله عليه قال هذا بفاتحة الكتاب هذا في صلاة الميت، ولكن هذه الرواية ظاهرة أن تكون هذه فاتحة في ضمن الصلاة، وعندنا رواية أولى معتبرة في باب السابع يقول ليس في الصلاة على الميت قراءة وتلك نص، فنرفع اليد عن الظهور عن الظاهر بالنص فنفسر هذه الرواية بأنه لا تكون فاتحة ضمن صلاة، بل تكون فاتحة قبل صلاة أو بعد صلاة على الميت، فترتفع المعارضة. إن لم نقبل هذا التفسير نلجأ إلى ما أفاده الشيخ الطوسي، وهو أنه بل يهمل التكية. هذا بقي شيء جزئي حول صلاة الميت نعرضه في خدمتكم إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.